يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم، شايف قهوة النشالة يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا، للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 26. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقه ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا، مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
ليس يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
من اللي يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شن ناكل تمن وقيمه بسوريا بصواني معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشامندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم شنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. شنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك لا لا، وخر مكانك. ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع. Thank you.
لا زال حديثي يتواصل معكم في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، والذي عنوانه المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. هذا هو العنوان الأصل لهذا المحور. أما حديثي في هذه الحلقة هو استمرار لما تقدم في الحلقة الماضية، أسلوب المخاتلة السيستاني. وقد عرضت صورا مهمة جدا في تاريخ السيد السيستاني. أولا، ما يرتبط بأخذه إجازة الاجتهاد من السيد الخوئي، وتلك مرحلة فاصلة في حياته الشخصية. إنني أتحدث عن شخصية السيستاني. وثانيا، أخذت صورة تنقل لنا طبيعة العزلة والانعزال المقصود، الذي لم يكن على رسله أبدا، وإنما هو جزء من برنامج مخاتلة، لأن بقية الصور لا تدع مجالا للشك في أن السيد السيستاني اتبع هذا الأسلوب طيلة حياته وإلى يومنا هذا. الصورة الثالثة، وهي واضحة وجلية جدا في أسلوب المخاتلة، حينما انقض على المرجعية انقضاضا بعد أن رفضها فلان وفلان وفلان، مر الكلام وصار مذعنا لما يريده محمد تقي الخوئي. هذا الانقضاض الشديد على المرجعية يحدثنا بشكل واضح عن أسلوب المخاتلة الذي رافق السيد السيستاني طيلة حياته. ثم أخذت صورة أخرى ترتبط بانقلابه على آل الخوئي، المراسلة فيما بين محمد تقي الخوئي والسيستاني، وما فعله لمؤسسة الخوئي في لندن. لا أريد أن أعيد الكلام، تلك هي الصورة الرابعة. أما الصورة الخامسة، فتواه في وجوب التستر على البعثيين المجرمين، وقد قرأتها عليكم من مصادرهم وعرضتها عليكم. يجب التستر على البعثيين القتلة المجرمين. ثم الصورة السادسة، يجب التستر على وكلاء المرجعية الفاسدين، ولا بد أن يكون التستر تسترا تاما، هكذا جاء في فتوى، حتى لو كان المكلف متيقنا من فساد ذلك الوكيل. الصورة السابعة، يجب التستر على المراجع الذين تكون عقائدهم فاسدة، هناك زلل عقائدي عندهم، مثل ما جاء في بيانه الذي وجهه إلى الخطباء والمبلغين في شهر محرم سنة 1441 للهجرة. حين أقول في شهر محرم، هو قد صدر البيان عن في شهر ذي الحجة، لكنني أتحدث عن الخطباء والمبلغين الذين سيقومون بدور التبليغ في شهر محرم لسنة 1441 للهجرة. وأنا أتساءل هنا، وأعتقد أن كثيرا منكم يطرحون نفس التساؤل، إذا كان الواجب علينا أن نتستر على البعثيين المجرمين القتلة، ويجب كذلك علينا أن نتستر حتى لو كنا متأكدين ومتيقنين من فساد وكلاء المراجع، لو كنا متأكدين من فسادهم، هؤلاء الوكلاء الفاسدون الذين يضحكون على بنات الشيعة ونساء الشيعة ويسرقون أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، هؤلاء الوكلاء السرسرية السفلة، هؤلاء الوكلاء المنحطون الساقطون، وهم في الأعم الأغلب هكذا، قليل منهم جدا الذين يخرجون عن هذه الأوصاف، هذه الحثالات التي تسمى بوكلاء المراجع بمعتمدي المراجع، هؤلاء السرسرية يجب التستر عليهم، ويجب أن يكون الستر سترا تاما، هكذا تقول فتوى السيستاني. فنحن لا يحق لنا أن نفضح البعثيين المجرمين القتلة، ولا يحق لنا أن نفضح وكلاء المراجع ووكلاء السيستاني السفلة السرسرية الساقطين، ولا يحق لنا كذلك أن نفضح المراجع الذين تكون عقائدهم فاسدة فيها زلل عقائدي، وقطعا من باب الأولى لا يحق لنا أن نفضح المراجع الذين يضحكون على الشيعة ويعبثون ببناتهم ويسرقون أموالهم باسم صاحب الزمان. إذن نحن ننتقد من يا أيها الإمام السيستاني؟ ننتقد من؟ هل ننتقد ليلى علوي مثلا أو نجوى كرم؟ مثلا ننتقد ثيابها كيف ظهرت في الحفل الغنائي، أو ننتقد كلمات الأغنيات التي تغنيها هذه المغنية، أو ننتقد الحركات التي تقوم بها تلك الراقصة؟ ننتقد من؟ إذا كان البعثيون المجرمون القتلة يجب التستر عليهم، وكلاء المرجعية السرسرية السفلة المنحطين يجب التستر عليهم، المراجع الذين عقائدهم فيها زلل يجب التستر عليهم، ننتقد من؟ على أي حال هذا هو منهج السيستاني، وكل ذلك يؤكد العنوان الذي جعلت حديثي تحته، أسلوب المخاتلة السيستاني. وهل هناك من دلالة أوضح من كل هذه الحقائق تدل على أسلوب المخاتلة هذا؟ ثامنا، الصورة الثامنة، سماحة المرجع يشرب جقاير بالبوغة، لا أدري هل هو تلميذ في المتوسطة يخاف من أبيه؟ هذه القضية ما أنا الذي جئت بها، صديقه ومن أقرب الناس إليه الدكتور محمد حسين الصغير هو الذي تحدث عن هذا في كتابه فقه الحضارة، وهو كتاب متبنى من مكتب السيستاني. مكاتب السيستاني توزع هذا الكتاب. في صفحة 42 و43 يقول محمد حسين الصغير من أن السيستاني يدخن لكنه لا يدخن أمام أحد، حتى حينما أكون بجنبه أدخن أنا هو لا يدخن، هو يختلي بنفسه ويدخن، مثلما قلت لكم بحسب التعبير الشعبي العراقي يشرب جقاير بالبوكة. قد تكون هذه صورة بسيطة، لكنها إذا جاءت في سياق طويل من الصور والوقائع والأحداث كالتي مرت، أنا نقلت لكم صورة عن مخاتلة في تحصيل إجازة الاجتهاد، نقلت لكم صورة عن أسلوب حياة بطريقة الانعزال المخاتل، نقلت لكم صورة وهي الأخطر كيف انقض على المرجعية انقضاضا وأذعن لمراد محمد تقي الخوئي وخاتل محمد تقي الخوئي، ثم كيف انقلب على آل الخوئي وماذا خطط لمؤسسة الخوئي إلى أن فتح مؤسسته الخاصة به، إنها مؤسسة الإمام علي. إضافة إلى هذه الفتاوى التي لا علاقة لها بفقه العترة الطاهرة، نتستر على البعثيين، نتستر على الوكلاء الفاسدين، وبشرط بطريقة الستر التام نتستر على المراجع الذين تكون عقائدهم فاسدة، وبعد ذلك يتستر هو على نفسه عندما يدخن السجائر، ولا تنتهي الحكاية عند هذه الصورة. الصور كثيرة وكثيرة جدا، لكنني سأعرض منها في هذه الحلقة ما أتمكن أن أعرضه، وأترك بقية منها للحلقة القادمة، سأختصر الحديث بقدر ما أتمكن وأذهب بكم إلى فاصل.
والإصلاح يكون فعلا سائر الواجب تلمسه، الواقع أصبح عكس هذا اللي يسرق الواجب الواجب تقدسه، هذا الوضع ما ينعدل إلا بظهور القائم واللي يظن بالقادة أمل، غلطان هذا واهم، خل ندعي رب الأرض من غابته يرد سالم، أيامه يظهر مهدينا وتحيط الأمصار والشان سنين يعادينا يتقبع بالعار، الما يحذر يوقع بيها لا لازم ينذر، ما يحذر أو يتقبع بالعالم.
الصورة التاسعة وهي صورة مهمة جدا، صار مرجعا للحكومة بعد 2003 بالمخاتلة أيضا. السيستاني من الاتجاه الخوئي لا يتدخل في السياسة ولا يؤمن بنظرية ولاية الفقيه التي تتبناها إيران. فالخميني حين أنشأ الجمهورية الإسلامية في إيران أنشأها وفقا لهذه النظرية، لنظرية ولاية الفقيه، وهذه قضية معروفة. مدرسة الخوئي مدرسة رافضة لهذه النظرية، السيستاني على نفس هذا المنهج، إنه منهج عدم التدخل في السياسة لا من قريب ولا من بعيد، ولكنه بعد 2003 غطس في بحر السياسة إلى حد بعيد. السيستاني لا علاقة له بالسياسة ولا علاقة له بالحكم، صار مرجعا للشيعة بالطريقة التي مرت، وهي طريقة مخاتلة، والمخاتلة واضحة جدا فيها، كيف أذعن لمحمد تقي الخوئي خلافا لكل الذين رفضوا عرض المرجعية من دون شروط، أذعن لمحمد تقي الخوئي ثم انقلب على آل الخوئي بأسلوب مخاتل ومخاتل جدا، ومر الكلام في ذلك، ولا يستطيع أحد من الجو السيستاني أن ينكر هذه الحقائق. وحين أتحدث عن الجو السيستاني عن الدائرة القريبة من السيستاني، لا عن الذين يقلدونه، الذين يقلدونه لا يعرفون شيئا. الأحزاب الشيعية الدينية التي جاءت من خارج العراق، من أبرز هذه الأحزاب حزب الدعوة. حزب الدعوة لا يؤمن بمرجعية ولا ببطيخ. ما نحن نعرف هذا الأمر، إنني أتحدث عن واقع الحزب لا عن الكلام الذي يقال للاستهلاك الإعلامي. حزب الدعوة لا يؤمن بالمرجعية أصلا. حزب الدعوة في نظامه الداخلي يعتبر القيادة العامة لحزب الدعوة الإسلامية هي قيادة العالم الإسلامي، وعلى المراجع أن ينضوا تحت راية هذه القيادة. حتى حينما كان كاظم الحائري فقيها للحزب، فقد وضعوا له مسؤولا ليس معمما، لأجل أن يقللوا من غلواء احترام العمامة داخل الحزب. المسؤول الحزبي لكاظم الحائري ليس معمما وليس حوزويا، وهذه القضية يعرفها الدعاة. أنا لا أتحدث من خيال ولا أتحدث في غرفة مظلمة، أنا أتحدث علنا أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وببث مباشر. هذه حقائق مثلما أعرفها أنا يعرفها كثيرون. وبعد ذلك طردوا فقيه الحزب، طردوا كاظم الحائري، ما سمي بقرار حذف الفقيه من الحزب. وقد ثارت ثائرة كاظم الحائري في وقتها، وتلك حكاية، أنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ حزب الدعوة. فحزب الدعوة أساسا لا يؤمن بالمرجعية، ويسخر من مرجعية الخوئي، من مرجعية السيستاني لا يعبأ بالمراجع ولا يعبأ بأصحاب العمائم الذين لا ينضون تحت راية القيادة العامة لحزب الدعوة. والقيادة العامة لحزب الدعوة قد لا يكون فيها معمم أو يكون فيها معمم، لكنه ليس على الطراز الحوزوي الذي يتمسك بقواعد وأعراف المرجعية في المدرسة الأصولية في النجف. وإذا قالوا لكم غير ذلك فإنما هو لأجل تمشية الأمور مع عامة الشيعة، لأن الحقيقة هي هذه: نسخة من الإخوان المسلمين، بالضبط كعلاقة حسن البنا بالأزهر، كعلاقة سيد قطب بالأزهر. العلاقة بين حسن البنا والأزهر ليست حسنة، بين سيد قطب والأزهر ليست حسنة. علاقة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الضالة المجرمة الناصبية، هذا التنظيم علاقته في الجو السني ومن لحاظ سني مع المؤسسة الدينية السنية الرسمية علاقة سيئة. الحال هو هو مع حزب الدعوة. نعم قد تلتقي المصالح، هذا أمر آخر، لكنني أتحدث عن باطن الأمور وعن جذورها الأصلية. المجلس الأعلى بزعامة باقر الحكيم، باقر الحكيم بدأ يخطط لمرجعيته قبل أن يأتي إلى العراق. والمشكلة الحاصلة بين آل الحكيم، بين باقر الحكيم وسعيد الحكيم، لأجل هذا الموضوع، باعتبار أن آل الحكيم يريدون مرجعا واحدا حتى يصطفوا خلفه، وهم يريدون المرجعية لسعيد الحكيم. باقر الحكيم بدأ يخطط لمرجعيته منذ أن كان في إيران. المجلس الأعلى هو الآخر لا يعبأ بالسيستاني ولا بغير السيستاني، ولا يخدعكم أن يتحدث باقر الحكيم أو غير باقر الحكيم يتحدثون بتعظيم وإجلال عن المراجع، هذا جزء من عدة الشغل. هم لا يعبؤون بهؤلاء المراجع. والتنظيمات الأخرى إما هي مرتبطة بإيران بشكل كامل، أو أنها مرتبطة باتجاهات مرجعية أخرى كالشيرازيين مثلا. وإن كانت المجموعات المرتبطة بالشيرازيين مجموعات ضعيفة سياسيا وقليلة عددا، لكن العناوين المهمة: حزب الدعوة، المجلس الأعلى. هؤلاء لما جاءوا إلى العراق ما وجدوا لهم قاعدة جماهيرية أصلا، مسح، وجدوا القاعدة الجماهيرية للصدريين، والصدريون عداؤهم واضح مع السيستاني. هذه القضية لا تحتاج إلى شرح طويل وبيان. منذ أول يوم دخل الأمريكان وسيطروا على الأوضاع، مقتدى الصدر والصدريون طالبوا السيستاني بالخروج من النجف، بل بالخروج من العراق أصلا، وأعطوهم مهلة 24 ساعة. وكانت هناك محاولات لاغتيال السيد السيستاني. هذه التفاصيل يعرفها الذين كانوا يتابعون الأوضاع العراقية بعد سقوط النظام الصدامي مباشرة سنة 2003. وأنا لا أريد أن أعود كي أحدثكم عن التفاصيل، لكنني أريد أن أقرب الفكرة إليكم من أن الأحزاب القادمة ما كانت تمتلك قاعدة جماهيرية. القاعدة الجماهيرية الواسعة هي للتيار الصدري، هي للصدريين، وفي ذلك الوقت أصلا ما كانوا يسمون بالتيار الصدري، بالصدريين، بأتباع محمد الصدر، هكذا كان يطلق عليهم. بعد ذلك صار هذا العنوان التيار الصدري. السيستانيون قاعدتهم واسعة، لكن السيستانيين كمرجعهم هم في حالة ضمور وفي حالة سكوت، وليس لهم من تدخل في الشأن السياسي، فضلا عن حالة الخوف والفزع التي تسكنهم من الصدريين وإلى اليوم، مع أن السيستانيين أكثر عددا من الصدريين، لكنهم يخافون من الصدريين خوفا شديدا، ابتداء من السيستاني نفسه وأولاده وانتهاء بأتباعه. السيستاني ومن معه ترتعد فرائصهم من مقتدى الصدر ومن الصدريين، وهذه حقيقة يعرفها العراقيون جميعا، ما هي بخافية على أحد. فلما دخلت الأحزاب وما وجدت لها قاعدة جماهيرية، وكذلك هي لا تمتلك غطاء شرعيا، هي مجموعات سياسية محسوبة على إيران، بغض النظر هل هي فعلا مع إيران أم أنها مع إيران بحدود مصالحها. قطعا هناك مجموعات مع إيران تبني علاقتها مع إيران على أساس عقائدي وشرعي، أما حزب الدعوة علاقته مع إيران لا تبتني على أساس عقائدي أو شرعي أبدا، وحتى المجلس الأعلى باقر الحكيم لا يبني علاقته مع إيران على أساس عقائدي أو شرعي، وإنما الضرورة والظروف هي التي أجبرته على ذلك. حتى لو كان يصرح بالمسألة العقائدية والشرعية مع إيران فإن ذلك لم يكن حقيقيا، نحن نعرف هذا الأمر، نحن نعرف تفاصيل وأسرار علاقة باقر الحكيم مع إيران. أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات، هؤلاء يحسبون على إيران، لكن في الحقيقة علاقتهم مع إيران لم تكن مبتنية على أساس عقائدي أو شرعي، فلذا لا يجدون لأنفسهم شرعية، فتغطوا بلحاف مرجعية السيستاني، فألقوا بأنفسهم في أحضان السيستاني وهم يسخرون من في مجالسهم الخاصة ويضحكون عليه في مجالسهم الخاصة سابقا والآن، والسيستاني يعلم بذلك. السيستاني يعرف حزب الدعوة ويعرف باقر الحكيم ويعرف آل الحكيم ويعرف موقفهم السلبي من مرجعيته. هذه قضايا موجودة على أرض الواقع، ربما لا يعلم بها كثيرون، لكن هذه القضايا واضحة عند الذين يعرفون ما يجري في كواليس الواقع الشيعي وما يجري في مشهد المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فلما أوقعوا أنفسهم في أحضان السيستاني، السيستاني احتضنهم، هو الآخر يريد أن يحتمي بهم كي يتخلص من شرور الصدريين، ولذا نشأ خطان في العراق خط الصدريين بزعامة مقتدى الصدر، وخط السيستانيين بزعامة علي السيستاني. حزب الدعوة انضوى تحت هذه الراية، المجلس الأعلى انضوى تحت هذه الراية. الخطان القويان المتصارعان في العراق هما هذان الخطان. أتحدث عن الصراع الذي بدأ منذ 2003 ومرة يشتد ومرة يضعف، إلى أن وصلنا إلى مرحلة من المخاتلة بين الطرفين، فالصدريون يخاتلون السيستانيين الآن. أتحدث عن القيادات، أتحدث عن مقتدى الصدر بالذات، وأتحدث عن محمد رضا السيستاني. فمقتدى الصدر يخاتل محمد رضا السيستاني، ومحمد رضا السيستاني يخاتل على طريقة أبيه مقتدى الصدر. القضية هكذا أصبحت الآن. لكنني أتحدث عن بداية نشوء مرجعية السيستاني للحكومة، مثلما حدثتكم عن بداية نشوء مرجعية السيستاني للشيعة. أيضا نشأت من طريق المخاتلة، فالسيستاني يعلم علم اليقين أن حزب الدعوة ما يشتري فلس، ويعلم علم اليقين أن المجلس الأعلى ما يشترون فلس. قد يكذبونني هم أحرار، لكن كثيرا من الناس أيضا سيصدقونني، لأن هؤلاء إذا ما كذبوني فإنهم يكذبونني لأجل الإعلام، والذين يصدقونني يصدقونني لأنهم يعلمون أن الحقيقة هكذا. مثلما نشأت مرجعية السيستاني في جو من المخاتلة فيما بينه وبين محمد تقي الخوئي، وفي تلك الأجواء المشحونة بكل ذلك الكذب والدجل والمؤامرات، وأنتم لاحظتم كم من الدماء سفكت في تلك المرحلة، لا شأن لنا بمن سفكها، لكن سفك الدماء ذاك لم يكن بعيدا عن أجواء المرجعية. لا يستطيع أحد أن ينكر من أن سفك الدماء ذاك كان مرتبطا بأجواء المرجعية الشيعية عموما والمرجعية السيستانية خصوصا. بأي نحو من أنحاء الارتباط، تقدم الكلام وتقدم الحديث ومرت التفاصيل. المخاتلة هي المخاتلة في نشوء مرجعية السيستاني للحكومة، فالذين انتخبوه مرجعا للحكومة هم هؤلاء أساسا لا يعتقدون بمرجعيته ولا يؤمنون بها، وإنما الظروف والمصالح السياسية هي التي دفعتهم إلى ذلك. فهذه مرجعية بنيت على مخاتلة، مثلما تلك المرجعية في بدايتها بنيت على مخاتلة. هناك كلام تحدث به الإعلام العراقي غالب الشابندر، هذا الكلام نقل فيه حادثة مهمة جدا، حينما جاءت الأحزاب السياسية الشيعية إلى السيستاني. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
وللتأريخ وأنا مسؤول عن هذا الكلام، عندما سقط النظام وإجا الاحتلال، هم يسموا احتلال، المهم بس إجا ويا الاحتلال، ذهبت الحركة الإسلامية برموزها الكبيرة إلى النجف. طبعا ده أقولها وأنا المسؤول عنها. وكان السيستاني في استقبالهم، وكانت كلمة السيستاني لهم معيدي: إياكم أن تتورطوا بالسلطة التنفيذية. وأنا أنصحكم أن السلطة التنفيذية تذهب إلى آيات علاوي، وأنتم تحتلون مجلس الشورى، ومجلس هو سمى شورى البرلمان. وخرج الجميع وهم غاضبون، بل أكثر من ذلك هناك من علق تعليقا سيئا على في بابل السيستاني. لكن شهوة السلطة وشهوة الحكم.
هناك نقطتان. النقطة الأولى، إذا أردنا أن نأخذ كلام السيستاني وفقا لحسن الظن، فكلام جيد، فهو لا يريد للأحزاب السياسية الشيعية أن تتورط بالسلطة التنفيذية، لأنها ستقع في كثير من المشكلات، فعليهم أن يذهبوا إلى السلطة التشريعية، إلى البرلمان، والبرلمان هو الذي يشرع القوانين. النصيحة هذه جميلة إذا أردنا أن نأخذ كلام السيستاني وفقا لحسن الظن، ويمكن أن يكون كذلك، لكننا إذا ذهبنا مع بقية التفاصيل حينما سنجد أن السيستاني يصر على أن يكون علاوي رئيسا للوزراء مرة ثانية بعد أن كان رئيسا للوزراء، ورفض علاوي أن يكون رئيسا للوزراء تحت عباءة السيستاني، ولذلك عوقب، هو عوقب في قضية القائمة الكبرى لأنه رفض أن يكون رئيسا للوزراء تحت عباءة السيستاني. ومنذ ذلك اليوم إلى الآن تاه الأمر عند السياسيين العراقيين فيما يرتبط بتشخيص القائمة الأكبر. منذ أن حدث ما حدث من خلاف فيما بين قائمة المالكي وقائمة علاوي، أنا لا أريد أن أتحدث عن تلك التفاصيل، وإنما أقول إذا أخذنا كلام السيستاني من وجهة حسن الظن فهو كلام جيد. لو أن الأحزاب السياسية الشيعية التزمت بهذه النصيحة فهو كلام جيد، لكن السيستاني كان مخاتلا أيضا، لأننا حين سنعرض الوثائق ستعرفون أن السيستاني في كل موقف في كل كلمة هو يتبع أسلوب المخاتلة، أسلوب الخداع. سأعرض لكم الكثير والكثير من الوثائق، أنا لا أستطيع أن أحسن الظن به لكثرة المخاتلة في كل تفاصيل حياته ومواقفه، وأنتم لاحظتم ذلك. ما هذه القضية الكبيرة أن صار مرجعا للحكومة بطريقة المخاتلة، فلا حزب الدعوة يشتري السيستاني بفلس، ولا السيستاني يثق بحزب الدعوة، وكذلك المجلس الأعلى. القضية قضية مصالح، حينما يكون الأمر هكذا إذن ما الفارق بين السيستاني وبين سائر السياسيين؟ إذن هذه الصبغة الدينية هي صبغة تظهر للناس بأسلوب المخاتلة، ليس أكثر من ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي التي تأتي في سياق حديثي. فلو كان السيستاني مرجعا لهم. لماذا خرجوا غاضبين على السيستاني؟ ولماذا خرجوا وهم يسيئون الأدب؟ وقطعا حينما يتحدث غالب الشابندار عن أنهم أساءوا الأدب، نحن نعرف الأحزاب الإسلامية ونعرف قذارة ألسنة القيادات الإسلامية ونعرف ماذا يقولون، ووالله أنا أعرف الكلمات التي يطلقونها على السيستاني، أعرفها لأنها تنقل لي من داخل حزب الدعوة ومن داخل المجلس الأعلى، الكلمات أعرفها نصا، لولا أنها قبيحة جدا لأخبرتكم بها، ألفاظ قبيحة، أقبح ما تتوقعون، أقبح ما تتوقعون يطلقونه علي، سيكذبونني، لكن الحقيقة هي هذه. لكن إذا صبرتم معي إلى آخر البرنامج ستعرفون أن كل شيء ذكر هنا هو حقيقة وهو الصدق، بعد أن تجتمع كل الوثائق وكل الحقائق بين أيديكم. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى موقف هذه الأحزاب السياسية. لو كان السيستاني مرجعا حقيقيا للحكومة هل يكون موقفهم هذا؟ نحن نعرفهم، لكنني أريد أن أعرض الحقائق بين أيديكم بوثائق بشواهد، وإلا فإنني أعرف من الأمور ما هو أكثر من هذا الذي يتحدث عن غالب الشابندر. وغالب الشابندر أيضا هو لا يتحدث بكل المعلومات التي عنده. غالب الشابندر صندوق من الأسرار والمعلومات، عنده من المعلومات الكثير والكثير، لكنه لا يبوح بتفاصيلها، وحينما يتحدث يزينها بكلامه، لا يخرج الوجه القبيح لها الذي يعرفه جيدا، فهو من المطلعين على التفاصيل الصغيرة والدقيقة في الجو الديني وفي الجو السياسي الشيعي. غالب الشابندر لم يكن إعلاميا فقط، كان سياسيا وكان جزءا من الواقع السياسي الشيعي بكل تفاصيله وبكل قذاراته. رجاء أعيد بث الفيديو.
وللتأريخ وأنا مسؤول عن هذا الكلام. عندما سقط النظام وإجا الاحتلال، هم يسموا احتلال، المهم بس إجا ويا الاحتلال، ذهبت الحركة الإسلامية برموزها الكبيرة إلى النجف، طبعا دا أقولها وأنا المسؤول عنها، وكان السيستاني في استقبالهم، وكانت كلمة السيستاني لهم وعيدي: إياكم أن تتورطوا بالسلطة التنفيذية. وأنا أنصحكم أن السلطة التنفيذية تذهب إلى أياد علاوي، وأنتم تحتلون مجلس الشورى، ومجلس هو سمى شورى البرلمان. وخرج الجميع وهم غاضبون، بل أكثر من ذلك هناك من علق تعليقا سيئا على في بابل السيستاني. لكن شهوة السلطة وشهوة الحكم،
القضية واضحة وواضحة جدا. هؤلاء لا يعبؤون لا بالمرجعية ولا بنصائحها، إنما يخرجون على وسائل الإعلام يضحكون عليكم. هؤلاء سياسيون، السياسيون كذابون، لا حاجة للحديث عن كذب السياسيين وعن احتيالهم وعن خداعهم. السياسة هي هذه، السياسة ليس فيها إلا الكذب والخداع والدجل. القضية واضحة، نحن مشكلتنا في رجال الدين. الناس تتصور أن رجال الدين يمثلون النزاهة والنظافة، وهم أقذر من السياسيين بكثير. ثقوا أن سياسيي حزب الدعوة وأن سياسيي المجلس الأعلى وأن سياسيي بقية التجمعات والكيانات السياسية الشيعية هم أنظف بكثير من عمائم مرجعية السيستاني، أنظف وأطهر بكثير وأقل فسادا من عمائم مرجعية السيستاني. لست مدافعا عنهم، لكن الحقيقة هي هذه. أتمنى عليكم أن تحتفظوا بالمعلومة التي أشار إليها غالب الشابندار ما يرتبط باقتراح السيستاني من أن رئاسة الوزراء تكون لأياد علاوي. نحن نقول أياد علاوي، هو إياد، اللفظ الصحيح إياد، لكن هذا هو الذي جرى على الألسنة العراقية، أياد علاوي، وإلا فاللفظ الصحيح إياد علاوي. هذه المعلومة أتمنى أن تبقى في الذهن لديكم إلى أن نتحدث عن قضية خرق السيستاني للدستور حينما يتدخل ويضرب الانتخابات وآراء الناس عرض الجدار، وهو يعين رؤساء الوزراء عن طريق ولده محمد رضا. هذا الموضوع بالوثائق 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 سيأتي واضحا جليا بينا. لا تصدقوا تصريح ناطق لا ندري من هو ينشر على الانترنت من أن ناطقا صرح عن مكتب السيستاني من أن المرجعية بعيدة كل البعد عن التدخل في الشأن السياسي العراقي. كذب محض، كذب كذب كذب. الحقائق الموجودة على أرض الواقع والوثائق تتحدث عن غير ذلك بشكل واضح، وسأضع الحقائق والوثائق بين أيديكم في الحلقات القادمة حينما نتحدث عن فساد مرجعية السيستاني وعن فساد السيستاني شخصيا حينما يضرب الدستور عرض الجدار وحينما يلتف حول القوانين بطريقة فاسدة بشعة جدا. وبالوثائق بالوثائق. نذهب إلى فاصل.
يا إمام الكون عصرك عصر ما حاصل مثيلة، بالرخاء الشيعة كثرة وبالشدد كلش قليلة، والله جدا قليلة الشيعة من تركة مسارك للأسف للأسف صارت ذليلة. استعبدها كم دجال يا ابن الزهرة، والشيعة ما أخذت دروس وعبرة، حد ما وصلنا وين وصلنا إلها المعاصي الخطرة، حد ما وصلنا إلها المعاصي الخطرة. يا يوم تنقذنا يا يوم يا صاحب الزمان، يا يوم تنقذنا يا يوم، احنا اشارنا اشارة للقلب، من هاي الاشارة ماتك من القلب، احنا اشارنا باشارة للقلب. تقول لبيك يا المهدي، إيه لبيك.
إذن الصورة التاسعة، وهي قد تكون من أهم الصور في سلسلة الصور هذه، أهميتها قد تتفوق على الصورة الأولى التي هي أساس المخاتلة والفساد في سيرة هذا الرجل، الصورة الأولى التي ترتبط بخداع السيد الخوئي لأجل استحصال إجازة الاجتهاد. كما قلت بغض النظر عن أنه في تلك المنزلة أم لم يكن، أنا لا شأن لي بمنزلته العلمية، أنا أتحدث عن أسلوب المخاتلة عبر المحطات المهمة في حياته. الصورة التاسعة نشوء مرجعيته للحكومة العراقية بشكل مخاتل، وهذه الصورة التي نقلها غالب الشابندر هي صورة حقيقية لكنها لا تعكس الحقيقة بشكل كامل. الحقيقة بشكل كامل أسوأ من ذلك بكثير، مثلما بينت لكم في تفاصيل قولي قبل قليل. فصيرورة مرجعيته للحكومة أساسا بنيت على مخاتلة، على مخاتلة من قبله وعلى مخاتلة من قبل الأطراف السياسية، فالسيستاني يخاتلهم وهم يخاتلونه، عملية مخاتلة. وهذه المخاتلة بقيت موجودة على طول الخط. السيستاني بشكل مخاتل يحافظ على رؤوس الفساد الكبيرة، على رؤساء الوزراء، وهم أيضا يحافظون على أسرار فساد المرجعية السيستانية، فهم يخاتلون وهو يخاتل، وهكذا يستمر الفساد بين هذين العنوانين، بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. تلك هي الحقيقة الصريحة الواضحة. فساد الأحزاب لا يعد بشيء إلى فساد مرجعية السيستاني، ففساد الأحزاب هو فرع من الفساد الأصل الذي هو فساد مرجعية السيستاني. وسأطرح الوثائق كلها بين أيديكم، اصطبروا علي، اصطبروا علي شيئا فشيئا. دعوني أكمل هذا الموضوع وبعد ذلك أنتقل بكم إلى فساد المرجعية، ومن فساد المرجعية سأنتقل بكم إلى فساد الحكومة التي هي حكومة المرجعية، وفسادها متفرع عن فساد المرجعية. الموضوع متكامل متسلسل، اصطبروا علي واحدة واحدة. إذن الصورة التاسعة مرجعية للحكومة على أساس المخاتلة، مخاتلة من قبل السيستاني ومخاتلة من قبل الأطراف السياسية. تلك هي الحقيقة التي جرت على أرض الواقع، ولذا فإن الحرامية بعضهم يحمي بعضا، بالضبط مثلما أقول في مقدمة هذه الحلقات، شايف قهوة النشالة، يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا، هذا المعنى سيتجلى لكم واضحا جليا بينا إذا ما اكتملت حلقات هذا الموضوع في المحور الثالث، لأن المحور الرابع سأنتقل فيه إلى أجواء إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قطعا الموضوعات مترابطة ومتواصلة ومتصلة. إذن من مرجعية المخاتلة التي صارت مرجعية للحكومة وصنعوا منها خطا أحمر يضحكون به على الناس وهم فيما بينهم يضحكون عليها، لكن مصالح الفساد والنهب والسرقة هي التي تجمع فيما بينهم. أنتقل إلى صورة عاشرة. الصورة العاشرة هي تأتي أيضا في سياق مرجعية المخاتلة، ما كل هذه الصور في نفس هذا السياق. ما بني على الفاسد يكون فاسدا. القضية من البداية نشأت مرجعيته على أساس المخاتلة فيما بينه وبين محمد تقي الخوئي، واستمرت المخاتلة إلى يومنا هذا. أخبروني بشيء غير ذلك. هذا الذي تقدم عرضه في الحلقات الماضية إن لم يكن بتمامه وكماله صحيحا فإن الأغلب من صحيح. قطعا لا أدعي صحة كل شيء، لكن الأعم الأغلب من كل المطالب التي طرحت منذ بداية الحلقة الأولى من هذا البرنامج إلى هذه اللحظة، الأعم الأغلب من المعلومات هو في مستوى الصحة والصدق. أخبروني إن كان عندكم من شيء يدحض هذه الحقائق. أعود إلى الصورة العاشرة. سفره إلى لندن بحجة أنه مريض ولم يكن مريضا، لم يكن مريضا، ما كان فيه شيء. وحتى لو كان يشكو من شيء فإنه يشكو من شيء لا يستأهل أن يترك العراق وأن يترك النجف في تلك الأوضاع الحرجة التي خرج فيها وأن يأتي إلى لندن للعلاج. الكلام ليس منطقيا، إنها صورة واضحة من المخاتلة والخداع. لن تجد صورة ملونة بكل الألوان وبالألوان الطبيعية، صورة حية لمعنى المخاتلة والخداع كما هو في سفر السيستاني إلى لندن بهذه الحجة، بحجة العلاج، ولم يكن فيه شيء. وأقول حتى لو كان فيه شيء فليس بالمستوى الذي يستأهل ويستحق أن يأتي إلى لندن ويترك العراق في تلك الظروف التي كانت في غاية الاضطراب والارتباك على جميع المستويات، على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني، وهو وظيفته دينية بالأساس. ترك كل شيء وتوجه إلى لندن. وقد قال السياسيون من ورائه من أصحاب العمائم طلعوا وورطونا، يتحدثون عن السيستاني وعن ولده محمد رضا. السياسيون العراقيون من أصحاب العمائم ومن غيرهم ممن هم يتحدثون باسم السيستاني، لما خرج السيستاني مسافرا إلى لندن هكذا قالوا: طلعوا سلموا برواحهم وورطونا. فهناك الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك الصدريون ومقتدى الصدر في حرم أمير المؤمنين، وهناك علاوي والقوة العراقية وكل ذلك الاضطراب وكل تلك الفتنة في النجف بشكل خاص وفي العراق عموما تركها السيستاني وراء ظهره. قطعا كان هناك برنامج، لأن مرجعية السيستاني قد سقطت قيمتها على المستوى الديني، وحينما سقطت قدسيتها الدينية سقطت قيمتها القانونية، فلا من مرجعية شيعية دينية حقيقية. الناس صاروا في ريبة وفي شك منها، ولا من قيمة لمرجعية للحكومة، فلا بد من إخراجه ومن إعادة برمجة لبناء مرجعيته، عملية ريست وإعادة برمجة. بالضبط، ريست وإعادة برمجة، أعادوا برمجة مرجعية السيستاني وأعادوا صياغتها وتنظيمها بشكل جديد، أخرجوا إلى لندن ورجعوا به ببرنامج مرسوم، وفعلا نجح ذلك البرنامج. هناك حديث للسيد حسن الكشميري وهو قريب من الواقع المرجعي، يمتلك خبرة طويلة في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وهو من أبناء العوائل العلمية في النجف، وكذلك هو أخ لمرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني وأمير الشيعة في العالم الغربي، يمثل السيستاني وكيلا عن وأميرا عن على الشيعة في العالم الغربي. وحسن الكشميري كان موجودا هنا في لندن أيام سفر السيستاني حينما جاء إلى لندن، لقاء على قناة ANN الفضائية، وقد بث سابقا في الحلقات المتقدمة في الإعادة إفادة، رجاء أعيد بث الفيديو.
المرجعية التي توجد انزعاج أو تزعج هذا لا وجود لها في العراق إطلاقا، أنا أقولها إطلاقا. نعم، ها على كل، صدام يرحب بمرجعيات تكون مقتصرة في حركاتها ونشاطها في هالإطار هذا، ويقدم لهم الخدمات كما قلت يعني.
يعني نتيجة لذلك نستطيع أن نقول أن وجود السيد علي السيستاني في لندن يعني لا علاقة له كما قيل بأنه غادر النجف، لأن هناك قرار بتصفية السيد الصدر، تيار السيد الصدر. طبعا إذا كان عندنا صور ممكن الأخ المخرج يفرجيها لسيد علي السيستاني، لأنه وصلتنا صور وهو في المستشفى.
إيه، هذه الصور هي ضمن البرنامج.
نعم، يعني هو وجوده فعلا لأسباب مرضية، ليس ليس كما قيل ابتعادا عما سيدور في العراق.
دعني أحدثك.
نعم،
هذه ليست المرة الأولى. في عام 71 كان صدام نائب لأحمد حسن البكر، وكانت بداية التصعيد مع الوجود الشيعي والوجود العلمائي في النجف، وكان في النجف آنذاك 7500 طالب ومدرس ومجتهد، يعني فيهم 180 مجتهد، فيهم حوالي 1500 أساتذة والبقية طلبة في مختلف المراحل. وكانت الخطة بهدم هذا الوجود وتسفير هذا العدد الكم الكبير، إلا أن القيادة كانت ترفع قدم وتؤخر أخرى. أحمد حسن الباكر كان 5% أو 10% عنده وعي للأمور، ما يعني يرتجل الأمور. ومرة من المرات طلب دكتور موسى الموسوي، إذا سامع عنها،
نعم،
حاوره ساعة كاملة أنه كيف تتم معالجة الوجود هذا وإلى آخره. في سنة 71 على 72 قرر صدام حسين تصفية هذا الوجود، فقررت القيادة. طبعا صدام كان يرتكب يتخذ الإجراء ويعنونه باسم الشعب وهذه من مآسي الشعب العراقي. فقرر قرارا سريا، القرار رقم 659 قيادة، بتسفير هؤلاء بأجمعهم. القيادة حددت لهذا شهرا واحدا. منتبه لي؟
نعم.
محافظ الكربلاء ذاك اليوم النجف لم تكن محافظة، كانت قائم مقامية، والقائم مقام هو من أبناء النجف ومن أبناء الأسر العلمية. عدنا إلى نفس الركيزة التي قلت بأن محمد علي باشا، شوف عبد الرزاق الحبوبي اسمه، وهو صديق إلي أيضا، ومحافظ كربلاء الذي تخضع النجف إداريا له أيضا من الشيعة، جابر حسن حداد، وهو أيضا صديق لي، كنت ألتقيه أحيانا، صديق شخصي. واجهوا هؤلاء حرجا، وأكثر من ذلك أن السيد الخوئي واجه حرجا. حلت الأزمة بأنه عائق من العوائق كيف يسفر هذا العدد من الطلبة والمرجع بينهم، هذا يعني
عمل غير عادي،
لا عمل محرج للمرجعية. وبنفس الوقت المحافظ أيضا كان يشكو للقيادة بأنه سيكون في عسر من هذا الأمر، ما فوجئنا ولم نكن نعلم بأن من الوراء الكواليس كانت القيادة ترتب مع الحاشية، والحاشية هي أم المصائب. وإذا فجأة فوجئنا أن السيد الخوئي طار إلى لندن. من الذي طار برفقته؟ مجموعة من حاشيته وعلي رضا الذي هو رئيس مكتب العلاقات العامة في مكتب السيد النائب آنذاك، علي رضا وهو عضو بالمحكمة التي أعدمت حوالي 600 شخص من وجوه العراق مع طه الجزراوي. طبعا لما جاء بالسيد الخوئي قالوا للعلاج، وهذا ليس بمخالف، يعني الآن أزور لندن وأعمل تشيكاب أدخل المستشفى، ما في مشكلة. فقد لما يسألني سائل أقول له جئت لأتعالج، وأنا غير كاذب في هذا، معنى من معاني سفري هو أن أسوي تشيكاب. فهذا ليس بالأمر الصعب، هذه ليست المسألة مسألة عادية سيد الخوئي. وطبعا جابر حسن حداد أرسل إلى الصين، وبعد فور إرسالهما في اليوم الثاني أعلنت السيارات في النجف بمكبرات الصوت بأن الحوزة العلمية أمهلت 7 أيام. القيادة قررت شهر، لكن المحافظ القائم مقام استغل فترة غياب السيد الخوئي والمحافظ، وأراد أن يقدم ولاء وإخلاص للقيادة. في أسبوع واحد تم تسفير 120,000 نسمة من النجف. وفي تلك الأزمة العسيرة علي رضا كان لا يفارق السيد الخوئي في المستشفى وفي مأكله وفي، وبعد ما صارت ضجة إعلامية في العالم على التسفير انتزع رسالة من السيد الخوئي يسأله فيها، والرسالة موجودة عندي نسخة منها في قوم، هل أنك صحيح أن النجف والحوزة وأنك؟ فأجاب السيد بأنه لم يضايقني أحد وتدريسي مستمر، وبهذا
حلت وهجر من هجر
بكل بساطة وانتهى وابتلع. الآن نفس العملية.
يعني الآن قد يتم تصفية تيار السيد مقتدى الصدر بنفس الطريقة.
إيه ثم
مع ارتعاد. نعم. ما
ثم لم يكن السيد هو السيستاني وحده، البقية المراجع غيبوهم.
نعم.
مشكلة الحواشي، والحواشي هم الذين يقررون. أنا الآن أراهنك على قطع يدي إن تمكنت أن تتحدث مع المرجع على انفراد لخمسة دقائق، ما لم يقف إما صهره أو ابنه عند رأسك ويصغي إلى كلمة كلمة. فالقرار ليس بأيديهم، وهذا يتم بالتنسيق.
ما تحدث به السيد حسن الكشميري يشرح جانبا مما أشرت إليه في قضية المخاتلة في سفر السيستاني إلى لندن. هو لم يكن مريضا، فلما يكون الإنسان ليس مريضا ويسافر سفرا بعيدا وفي ظروف استثنائية يتركها خلفه ويظهر أنه مريض ويذهب إلى المستشفى، وهذه التفاصيل التي جرت في كل هذا الفيلم، هذه مخاتلة أو ليست بمخاتلة؟ وما جرى بعد ذلك من رجوعه إلى العراق والبرنامج الذي رتب، الحكاية بكل تفاصيلها، ما هي مخاتلة في مخاتلة؟ إذا كنتم تصدقون أن القضية كانت على رسلها وأن السيستاني كان مريضا فعلا وكان محتاجا للذهاب إلى لندن، فذلك أمر راجع إليكم. بالنسبة لي لن أقبل هذا إلا إذا انقلبت إلى حمار حقيقي، حمار رسمي ببوز وآذان وذيل طويل وحوافر. إذا انقلبت إلى حمار ربما أقبل أن هذه المسرحية مسرحية السفر إلى لندن لم تكن مخاتلة، عملية مخاتلة من الطراز الأول وواضحة جدا لا تحتاج إلى إثباتات كثيرة. هذه هي الصورة العاشرة. أما صورة بعد هذه الصورة هي ترتبط بها، الصورة 11، الصورة الحادية بعد العاشرة، الصورة 11. الصورة 11 هو ماذا كان يخطط له رجال الدين؟ يخططون لقصف الحضرة العلوية بالصواريخ. كان فيها مقتدى الصدر وكان فيها الصدريون. قطعا مقتدى الصدر لم يكن فيها لفترة طويلة، لبعض الوقت كان مقتدى الصدر موجودا في الحرم العلوي. رجال الدين في النجف. وأنا أسألكم بالله عليكم، هل يتجرأ رجال الدين في النجف أن يفكروا بقصف الحضرة العلوية بالصواريخ ما لم يكن قد أخذوا إذنا من السيستاني فهو قد غادر لأجل هذه القضية؟ لست أنا الذي أتحدث عن هذا الموضوع، عن موضوعي قصف الحضرة العلوية. رئيس الوزراء آنذاك هو الذي يتحدث، وفي قناة شيعية، في قناتهم، في قناة تحسب على الأقل في السابق على السيد السيستاني بشكل مباشر، إنها قناة الفرات الفضائية، وفي برنامج كالوس. وانتبهوا أن مجري البرنامج يقول لعلاوي من أنهم طلبوا منك أن تقصف الحضرة العلوية حينما كان الصدر في الحضرة العلوية، يعني مقتدى الصدر، وهو يجيبه بذلك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو المأخوذ من برنامج كالوس على قناة الفرات الفضائية.
دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد، ما كل شيء، لأن احنا تعرف يعني اكو قيم ومقاييس واخلاق ناشئين عليها، ما نقدر نغيرها، ما نقدر يعني اتخاصم ويا واحد اجي اضربه واقطع.
صحيح قالوا لك اضربوا الامام بعدين نبني، قالوا لك اضربوا الامام حتى لو كان بالصدر بعدين نبني.
هي هاي اللي كسرت ايدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها.
قالوا لك فشل ونبني.
قال يا خلي اضرب يزمنوا جماعتنا يقولوا خوافق على ما ضربت ضربوا بصاروخ وضرب
الصحن
كله. فأنا كل صرت عصبي الحقيقة، ضربت الميز طبعا ما راح أسمي أسماء، ضربت الميز بإيدي حسيت نار دخلت بإيدي إلى إيش اسمه.
رجاء أعيد بث الفيديو مرة ثانية كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا على بعض من هذه الحقائق. الحقيقة أكبر من ذلك، وما نعرفه نحن المطلعون على التفاصيل نعرف الأسوأ والأسوأ والأسوأ، لكننا لا نستطيع أن نتحدث في الإعلام بشكل علني من دون وثائق. لذا نبحث عن وثيقة هنا، عن شيء هناك، كي نستدل به لإثبات جزء يسير مما يجري من فساد ومن قذارة في أجواء الواقع الشيعي السياسي والديني. رجاء أعيد بث الفيديو.
دخلوا هناك كل مهمتهم حماية السيد، ما كل شيء، لأن احنا تعرف يعني اكو قيم ومقاييس وأخلاق ناشئين عليها، ما نقدر نغيرها، ما نقدر يعني أتخاصم ويا واحد أجي أضربه وأقطعه.
صحيح قالوا لك أضربوا الإمام بعدين نبني، قالوا لك أضربوا الإمام حتى لو كان بالصدر بعدين نبني.
هي هاي اللي كسرت إيدي، هاي اللي ضربت الميز، هاي بيها.
قالوا لك فشل ونبني.
قال يا خلي أضرب يزمنوا جماعتنا يقولوا خوافق على ما ضربت ضربوا بصاروخ وضرب
الصحن
كله. فأنا كل صرت عصبي الحقيقة، ضربت الميز طبعا ما راح أسمي أسماء، ضربت الميز بإيدي حسيت نار دخلت بإيدي إلى إيش اسمه.
وهذه المعلومة نفسها مع تفصيل أكثر تحدث بها علاوي أيضا رئيس الوزراء آنذاك في برنامج آخر اليوم على قناة هنا بغداد الفضائية. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
هاي قصة.
هذه قصة مهمة.
بلي، وأحكي لك قصة بعد أقمش منها.
يلا.
بس ما راح
أنا اليوم طامع بالأسماء.
بس ما راح أعطيك أسماء.
ما أطلب أسماء، أنا ما أطلب أسماء.
أنا بالمكتب، أنا ما عادة ما أقعد على الميز، أبوز من الميز. أجوا بعض رجال الدين شيعة.
نعم.
بعض الأشخاص من أنا وياهم أفندية يعني. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين. وقالوا أنت يعني أضرب الحضرة يعني خلصنا يا أخي.
رجال دين.
بيناتنا. فأني حقيقة يعني هالقد ما صرت عصبي فضربت الميز بوبس بإيدي، هاي تكسرت، هاي اليمنى تكسرت، وأني كان عندي سفرة إلى
أنا هذه المشكلة دائما بهذه اليد بسبب ذيش
الحادثة، ضربت الميز بقوة، حسيت والله نار، هالقد ما صرت عصبي وتمعني أضرب الحضرة يعني. هذا عقلكم بهالطريقة هاي نتعامل إحنا معه.
هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دكتور. أيه. يعني
هاي منو شلون هم تسربت بالنتيجة.
تسربت.
إيه بدي. تسربت عند الله يرحمه أبو إبراهيم السيد محمد بحر العلوم وأولاده. عرفوا بالقصة ويعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم بعض القاعدين، لأن حقيقة
احنا ما كنا
بدون ذكر اسماء، هي هذه الشخصيات من النجف.
لا ما اقدر اذكر اسماء. تسمح لي يعني مو صحيح. نعم.
لأجل أن تكون الصورة واضحة عند المشاهدين رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى.
هاي قصة.
هذه قصة مهمة.
بلي وأحكي لك قصة بعد أقمش منها.
يلا.
بس ما راح.
أنا اليوم طامع بالأسماء.
ما راح أعطيك أسماء.
ما أطلب أسماء. أنا ما أطلب أسماء.
أنا بالمكتب. أنا ما عادة ما أقعد على ميز. أخرج من المنزل. أجوا بعض رجال الدين. شيعة.
نعم.
بعض الأشخاص من وياهم أفندية يعني. فبعدين طلعوا بقى واحد اثنين وقالوا أنت يعني أضرب الحضرة يعني خلصنا يا أخي.
رجال دين
بيناتنا. فأني حقيقة يعني هالقد ما صرت عصبي فضربت الميز بوبس بإيدي، هاي تكسرت، هاي اليمنى تكسرت، وأنا كان عندي سفرة إلى.
أنا هذه المشكلة دائما بهذه اليد بسبب ذي الحادثة.
هاي ضربت الميز بقوة، حسيت والله نار هالقد ما صرت عصبي، قلت معني أضرب الحضرة يعني هذا عقلكم بهالطريقة هاي نتعامل إحنا مع.
هو أنا كنت أريد أسأل عن هذه النقطة دكتور. أيه. يعني.
هاي منه شلون هم تسربت بالنتيجة.
تسربت.
إيه بدي. تسربت عند الله يرحمه أبو إبراهيم السيد محمد بحر العلوم وأولاده. عرفوا بالقصة وعرفوها يعني عرفوها ونقلوا لهم. بعض القاعدين لأن حقيقة إحنا ما كنا
بدون ذكر أسماء، هي هذه الشخصيات من النجف.
لا ما أقدر أذكر أسماء. تسمح لي لأن مو صحيح.
نعم.
أنا أسألكم رجال دين وبعد 2003 في حكومة بغداد ويأتون إلى رئيس الوزراء ويطلبون من رئيس الوزراء أن يدمر الحضرة العلوية، أن يفجر الحضرة العلوية، أن يقصف الحضرة العلوية، أن دمرها ونحن بعد ذلك نعيد بناءها، هؤلاء هل يجرؤون من دون أن يكونوا قد أخذوا إذنا من الذين ذهبوا إلى لندن وإنما خرجوا فرارا من المسؤولية؟ ولذا نقلت لكم عن بعض العمائم من السياسيين وعن السياسيين الذين بقوا في العراق قالوا من أن الجماعة طلعوا وورطونا ورطونا بالمشكلة، هم خلصوا نفسهم بحجة السيستاني مريض ولا هو مريض ولا هم يحزنون، لكن علاوي لم يذعن لهم وما قصف الحضرة العلوية، لكنه لو كان مثلا المالكي أو الجعفري من حزب الدعوة وفي هذه الأجواء قطعا سيقصف الحضرة العلوية، لأن الذين يطلبون هم رجال الدين وهؤلاء رجال الدين، هل يطلبون هكذا من دون إذن من الجهة الأصل؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه احتمالات أنا لا أبني عليها بناء حقيقيا كاملا، ولكنكم ترون أن أسلوب المخاتلة موجود في كل الاتجاهات، تعطونني العذر أن أسيء الظن في مرجعية السيستاني وفي شخص السيستاني أو لا. وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات وشيكا، نذهب إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما وبعد الفاصل نلتقي. حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، أحدثكم في الصورة الحادية بعد العاشرة من مجموعة الصور التي التقطتها من مسيرة السيد السيستاني التاريخية. وصورة هذه هي امتداد للتي قبلها. الصورة العاشرة تناولت سفره إلى لندن لأجل العلاج وهو لم يكن مريضا فعلا، وحتى لو كان مريضا فإن مرضه ليس بالمستوى الذي يدفعه أن يترك العراق في تلك الظروف وأن يترك النجف في ذلك الاضطراب والارتباك الهائل ويتوجه إلى لندن لأجل العلاج. كان بإمكانه أن يصبر حتى تحل الأمور وبعد ذلك يسافر للعلاج، لكنها مخاتلة ومخادعة من الطراز الأول. ما نحن نتحدث تحت هذا العنوان أسلوب المخاتلة السيستاني، وعرضت عليكم أكثر من فيديو يتحدث فيه إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق أو الأسبق من أن بعضا من رجال الدين زاروه إلى مقره الرسمي في رئاسة الوزراء وطلبوا منه أن يضرب الحضرة العلوية بالصواريخ بالقنابل بأي شيء كي يفجرها ويهدمها للخلاص من مقتدى الصدر ومن الصدريين، وبعد ذلك يعيدون بناءها. وقال ما قال الرجل، الخلاصة الرجل رفض. هذا الرفض الذي عند علاوي إذا بحثنا في جذوره النفسية سنجد جزءا منه ما هو مركوز في الوجدان الشيعي، قد يكون للرجل رأي سياسي أو وجهة نظر بحيث أنه رفض أن يضرب الحضرة العلوية بالصواريخ وبالقنابل، لكن قطعا هناك في جذور المسألة هناك جزء مركوز في وجدانه الشيعي. هذا الجزء المركوز في وجدان علاوي الشيعي وفي وجدان غيره من الشيعة حتى الذين ليس لهم أي التزام ديني. علاوي ليس من المتدينين لكنه شيعي. هذا الجزء المرتكز في الوجدان الشيعي لن تجدوه عند المعممين، لأن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ولأن الحوزة الدينية منهاجها يقضي على هذا الوجدان. وإذا وجدتم معمما يحمل ذلك الوجدان فهو لم يفهم المنهج الحوزوي يدمر هذا الوجدان الشيعي. ولذا من المستسهل لديهم أن يدمروا الحضرة العلوية وأن يدمروا كل شيء. أنتم لا تصدقون ذلك، الحقيقة هي هذه. رجال الدين يكذبون عليكم فيما يظهرونه من عقيدة بأهل البيت. عقيدتهم بأهل البيت مختلة إلى أبعد الحدود. كتب المراجع مشحونة بإساءات الأدب بحق محمد وآل محمد، كتب التفسير، كتب العقائد، انتقاص عقائدي واضح. وقد عرضت هذا، أنا لا أقول فقط، عرضت هذا في مئات ومئات من الساعات، وكل ذلك موجود على الإنترنت ويبث في برامج عبر هذه القناة. من كتبهم من كتب كبار مراجع الشيعة انتقاص واضح من قبل مراجع الشيعة لمحمد وآل محمد. فهذا المنهج الأخرق يقضي على الوجدان الشيعي. لذا ليس مستغربا أن تطلب العمائم من علاوي أن يقصف الحضرة العلوية لأجل تحقيق أهداف وأغراض دنيئة عندهم. هم لا يقدسون ما يقدسه العوام من أبنية أهل البيت ومن أضرحة أهل البيت. وإذا وجدتم من المعممين ما يظهر هذا الأمر فإما مجارات مع عامة الناس، مع عامة الشيعة، وإما أنه لم يفهم المنهج الحوزوي. المعممون عقيدتهم بأهل البيت ضعيفة جدا جدا جدا، وفي مجالسهم الخاصة يشككون في عقائد أهل البيت ويسخرون من كثير منها. ما يظهر إلى العلن على ألسنة خطبائهم في بعض الأحيان والذي ينشر على هذه الشاشة من قبائحهم وسوء أدبهم مع أهل البيت، هذا نزر يسير من الحقيقة المخفية التي لم يطلع الناس عليها. قليلون من المعممين يحملون عقيدة نظيفة بأهل البيت. نعم، الذين لم يفهموا المنهج وأكثر العمائم التي تشاهدونها تتحرك في أزقة النجف، هؤلاء لم يفهموا المنهج. الذين يلطمون في المجالس في بعض الأحيان للرياء، وفي بعض الأحيان استصحابا لحالة كانوا عليها قبل أن يتعمموا، وفي بعض الأحيان من عقيدة يعتقدون بها، هؤلاء لم يفهموا المنهج الحوزوي، لأن المنهج الحوزوي يحارب كل هذه الأشياء. هذه هي الحقيقة من الآخر. تريدون أن تقبلوا براحتكم، لا تصدقوا كلامي، ولكن ابحثوا عن هذا. أنا لا أستغرب أن علاوي يستنكر قصف الحضرة العلوية، هو شيعي ولم يختلط في أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي منهجها يبعد الشيعي عن إمام زمانه، يبعد الشيعي عن منهج محمد وآل محمد، ويركسه في الفكر الناصبي. الرجل باق على وجدانه القديم، بقايا من وجدان شيعي رفض هذا الأمر. أما هذه العمائم القذرة فهذه قد ارتكست في الفكر الناصبي في الفكر القطبي. هذه القضية نحن نلامسها عن قرب ونعرفها، على الأقل أتحدث عن نفسي أعرفها كما أعرف يدي هذه. فما هو بشيء غريب أن يقترحوا على علاوي أن يدمر الحضرة العلوية من دون أي اهتمام، بل سيفرحون لتهديمها كي يتمكنوا من القضاء على الذين كانوا يحتمون بها، ولا يعبؤون بمزار علوي. لقد عبروا عن ذلك، عبروا عن ذلك بهذه التعابير. أنا لا أريد أن أتجاوز الوثائق، وإلا عندي معلومات. لما صار الحديث فيما بينهم قالوا إن طابوقات انفلشن ونعيد بناءهن. شون اللي يصير يعني؟ إن طابوقات، طابوقات نهدمهن ومرة ثانية نبنيهن ونتخلص من ذولا بالمرة. هما خطان متصارعان، السيستاني والصدري. الصدري كان مختبئا في الحرم، الخط الثاني هو الخط السيستاني. قضية واضحة لا تحتاج إلى كثير من الجدل. ما نحن عندنا من الشواهد الواضحة والواضحة جدا، الماء الذي يجاور قبر العباس الناس تسميه العلقمي. هذا الماء ما هو بنهر العلقمي، ولكنه ماء يجاور قبر العباس. فمثلما للتراب الذي يجاور قبر العباس قدسية، لهذا الماء قدسية أيضا. هذا الماء مبارك مطهر لأنه يجاور قبر العباس. البعثيون ما تجرؤوا على أن يسيئوا إلى هذا الماء، لكن السيستاني تجرأ على أن يسيء إلى هذا الماء، وحقنوا هذا المكان الذي يجري فيه الماء عند قبر العباس، حقنوه بمادة الإسمنت بأمر من المرجعية السيستاني. البعثيون ما تجرؤوا على ذلك. لماذا؟ لأن البعثيين يوجد هناك جذر في تربيتهم النفسية الموروثة، إن كانوا من الشيعة أو كانوا من السنة. حردان التكريتي في مذكراته يقول: بعد انقلاب 17-30 تموز كنا نخاف من بعضنا البعض أن يغدر بعضنا بالبعض الآخر، فذهبنا هو والبكر والبقية، ذهبنا إلى كربلاء وتحالفنا عند العباس أن لا يغدر بعضنا ببعض. ما هؤلاء سنة. هناك شيء موجود في وجدان العراقيين من الشيعة من السنة، أنا لست بصدد الحديث عن كل هذه التفاصيل، لكنني أقول البعثيون ما تجرأوا على ردم هذا الماء، السيستانيون ردموه حقنوه بالإسمنت. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يصور لنا الماء الذي يجاور قبر العباس. ماء يجاور قبر العباسي صلوات الله وسلامه عليه، فمثلما التراب له قدسية لمجاورة قبر العباس، هذا الماء تكون له قدسية لهذا السبب. ماذا فعلت المرجعية؟ أحد أنصارها، أحد أنصار المرجعية سيد علي الصالح يحدثنا عما فعلت المرجعية وما هو موقفها من هذا الماء. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
احنا في السنة رايحين نزور ابو الفضل العباس في زيارة الأربعين، وقابلنا الشيخ سيد احمد السيد الصافي بدنا نزوره، فكان في استقبالنا مدير العلاقات العامة سيد عدنان الموسوي، فشافوا الحفاوة الشباب اللي وياي والاستقبال وقعدونا بالشو اسمه، فالشباب قالوا سيدنا ملكت تقول سامحني يعطينا من هذا ماء العلقمي. انا اعرف ماء العلقمي اللي عاد اللي بالصور اللي حول الضريح، وهو مياه جوفية، فاهم شلون؟ فاستحيت بعد الامور عالية والحماوة والعواطف جياشة وزيادة الأربعين، فاستحيت. ومن جهة ثانية بيني وبينكم انا اخاف من ابو الفضل العباس، سقطعت ويخسر بي، ما تحارش ابو الفضل العباس، ما قلت يا ترى المياه جوفيه ما لها علاقه بنا بالعلقمي. فانا عم قلت له استيت عدنان سيد عدنان الشباب عندهم مروه بلكت نحصل هذه مياه العلقمي، وما اشوف الا سيد عدنان قال سيد ابو حسن انت تقول هيجي؟ قلت له ما شاء الله شنو صار؟ قال احنا قبل اسبوعين فتره كنا يمس سماحه السيد السستاني حفظه الله دام ظله الشريف والاستاف الخدمه مالت المسجد ابو الفضل العباس، وأول ما جلسنا قال لماذا تخدعون الناس؟ فبدل أن يذهبوا إلى أبي الفضل العباس يذهبون إلى، شوف شوف درجتين، هي بالزاوية درجتين، منا أبو الفضل العباس شوية جوة الماي مالت الروح لأبو الفضل العباس توصل للمجد، الروح لهذا الماي يقشمرك يقول لك تروح لأبو الفضل العباس، بس ماكو شيء ما سوي لك شيء. واسمع ايش قال سلسة، قال والله لو كان في ذلك من فعل التشيع لحفرت انا بئرا عند امير المؤمنين ووقفت انا، شوف شو السيد الصدر يقطعها من ذهننا، السيد السستاني يقطعها من ذهننا، والله لو كان في ذلك من فعل التشيع لا انا حفرت بئرا عند امير المؤمنين ووقفت عليه وزع الماء، انا السيد السستاني وقفت لو بيه شي قضايا مناف.
حكي كله خرط من اوله الى اخره، خرط بخرط بخرط. اولا الذين يذهبون لزياره العباس هم لن يستطيعوا الوصول الى الماء، لان الماء في السرداب والسرداب مغلق، ولن ينزل أحد إلى السرداب الذي يجري فيه ذلك الماء، فهذا مال درجة ودرجتين، هذا خبر إذا كان هو من سيد علي الصالح أو كان من السيستاني أو كان من هذا الذي ينقل عن السيستاني، هذا خبر وخرط، لأن الذين يزورون العباس يزورون الشباك المعروف والماء يجري في السرداب وهو مغلق لا يصل الزوار إليه، ثم إن الزوار يزورون وبعد ذلك البعض منهم يطلبون شيئا من الماء، وهذا الماء هو من المياه الجوفية مثل ما قال صحيح، هو يقول وليس العلقمي، وما خصوصية العلقمي؟ العلقمي ما خصوصيته؟ ليس له من خصوصية، الخصوصية لهذا الماء. يعني نحن الآن لو نفترض أن نهر العلقمي موجود فما خصوصيته؟ الخصوصية لنهر العلقمي لأنه من نهر الفرات، الخصوصية لنهر الفرات، نهر الفرات له خصوصية في ثقافتنا، في ثقافة العترة الطاهرة، ونهر العلقمي الذي يتحدث عنه الخطباء ربما لم يكن هناك من نهر اسمه هذا الاسم. فمن المؤرخين من يقول من أن هذا النهر أنشئ في أواخر العصر العباسي، والذي احتفره هو مؤيد الدين ابن العلقمي. أنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ، هذا موضوع متشابك. هذا الماء مياه جوفية قريبة من قبر العباس، مثل ماء التراب قريب من قبر العباس له قدسية، هذا الماء تكون له قدسية. يعني الآن السيد السيستاني يستطيع أن يمنع الناس أن يأخذوا تربة الحسين؟ ما هي هذه تعاليم أهل البيت؟ هذا الهراء الذي يتحدث به هذا الرجل إن كان من عنده فهو هراء، ويبدو أنه ينقله عن المرجع. هذا هراء، هراء في هراء. ما هي التعاليم والآداب توجه الشيعة أن يأخذوا من تراب القبر؟ فهل الذي يأخذ من تراب القبر أنه ترك الحسين وذهب إلى التراب؟ ما هذا الهراء؟ هذا الخرط ما علاقته بثقافة أهل البيت؟ وبعدين السيستاني يقول أنا أحفر بير وأسقي الناس. هو أنت الأمير يمك ما تروح الزورة حتى تحفر بير، هو الأمير بنفسه موجود عندك ما تروح الزورة، الحسين يمك موجود ما تروح الزورة حتى تحفر بير وتسقي الزوار. شنو الخبن هذا سيدنا؟ ما هو هذا الواقع الموجود، الأمير يمك ما تزوره، الحسين يمك ما تزوره، وين بعد تحفر بير؟ لو كنت أعلم أن الفضل في أن أحفر بئرا لحفرت. ما أنت تعلم الفضل العظيم في زيارة الحسين، ليش ما تروح تزور الحسين؟ وتعلم الفضل العظيم في زيارة أمير المؤمنين، ليش ما تروح تزور أمير المؤمنين؟ ما هذا تدليس، وهذه مخاتلة. هي هذه المخاتلة التي أتحدث عنها، هذا هو الضحك على الذقون. والقضية هي القضية مع تربة الحسين التي تلونت باللون الأحمر أمام الكاميرات وببث مباشر عبر الأقمار الصناعية، من دون تدليس كتدليس المرجعية، من دون مخاتلة كمخاتلة المرجع، من دون خداع كخداع وكذب المعممين. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي بثته قناة كربلاء عن تربة الحسين التي تلونت باللون الأحمر.
السلام المعروضة في متحف العتبة الحسينية المقدسة إلى اللون الأحمر في يوم العاشر من شهر محرم الحرام، لتضيف كرامة أخرى لكرامات الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في يوم عاشوراء الخالد. حازم فاضل تابع حدوث هذه الكرامة في سياق تقريره التالي.
في يوم عاشوراء هذه السنة، وأثناء قراءة القصة الكاملة لاستشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، بدأ يتغير لون تربة القبر الطاهر في المتحف الحسيني شيئا فشيئا، حتى أصبحت حمراء واضحة للعيان عند رواية قصة استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام، ليجهش الحاضرون بالبكاء لهذه الكرامة الحسينية.
حقيقة تفاجأنا اليوم بين الساعة 9 والعاشرة، بدأ لون هذه التربة يتغير من الأحمر، بداية لون الأحمر الفاتح، وثم تحول هذا اللون إلى أغمق.
وعندنا في الروايات الواردة من الفريقين أن اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكت السماء دما عبيطا، حتى شوهد ذلك الدم على ثياب الناس وعلى الحيطان.
لحظة بعد لحظة ازداد الإقبال على المتحف لمشاهدة هذه الكرامة، لا سيما بعد أن انفردت قناة كربلاء الفضائية بنقلها مباشرة إلى العالم أجمع، وسط دهشة ممزوجة بالحزن لدى كل من شاهدها. فالبعض عادت به الأفكار إلى واقعة الطف الأليمة، وآخر لطم صدره بحرقة وألم، فيما تبرك آخر بتقبيل زجاجة التراب لكن المشهد كان أكبر من أن يعبر عن لواعج وخلجات المحبين.
بدت بصورة فاتح، لون فاتح عليه إصفرار، ومن ثم بدأ اللون بمرور الدقائق والوقت يتغير إلى اللون الأحمر القاتم.
كان يسألوني دائما الزوار، يسألوني أنه هل تتحول هذه التربة في يوم عاشوراء؟ فكنت أقول لهم اللي عنده عقيدة واللي عنده إيمان يشوفها حمراء، ليه كل إحنا نشوفها حمراء؟ لأنه تربة صادقة، وقضية الإمام الحسين صادقة، وكلنا صادقين، والشعار الحسينية صادقة.
ليس عجيب أن تبكي ذرات القبر الطاهرة الإمام الحسين دما، فقبله بكت تربة أم سلمة، وقبله كذلك بكت السماء والأرض والحجر، وكل تلك هي دلائل كونية على أن الكون أجمعه يبكيك يا أبا عبد الله. لقناة كربلاء الفضائية من داخل المتحف الحسيني، حازم فاضل.
وما هو موقف المرجعية الأخرق من هذه الكرامة الواضحة؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتكلم فيه علي الصالح عن الموقف الأخرق للمرجعية الرشيدة.
إذا كان الذهاب إلى الحسين هو اللي يغيرك، يخليك تروح الفريق شيء باسم الحسين، بس ما يغيرك، يطلع لك تربة فيها دم وهو الحسين قدامك تعيفة وتلوف على اليسرى. المتحف مال الإمام الحسين كان على اليسرى، اللي بالتربة التي تحولت إلى لون أحمر. الحمد لله سيد السستان من وحيه أن يرسل الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن يعني يغلق هذا الموضوع، وحتى تعرفون من وعي أذكر لكم هذه القصة الثانية كيف مراجعنا جدا دقيقين في هذا الأمر، لا يسمعون به. ليش؟ لأنه هذا يصرف عن الدين الحقيقي.
كيف مراجعنا يطيحون حظنا؟ يعني أنا أسأل هو هذا المتكلم وأسأل الآخرين، هذه كرامة غيبية ترتبط بسيد الشهداء وتحت عدسات الكاميرات، ونقلت عبر الأقمار الصناعية بمرأة من الجميع، ونحن شاهدنا ذلك بأعيننا. هذه الكرامة الغيبية التي ترتبط بالحسين هل تتحقق من دون إرادة إمام زماننا؟ ما نحن نعتقد أن كل شيء تحت نظر إمام زماننا، وهذه قضية غيبية. هذه القضية الغيبية هل يمكن أن تتحقق تحت نظر الكاميرات وتحت نظر الأقمار الصناعية وتحت نظر كل الشيعة من دون إرادة من الإمام الحجة؟ إذا كان الإمام الحجة يريد هذا، فمن هو هذا السيستاني الذي يطمر شيئا يريده صاحب الزمان؟ من هو هذا السيستاني؟ قولوا لأنفسكم، هذا تضييع وطمر لكرامات أهل البيت. هذه هي المخاتلة التي أتحدث عنها، مخاتلة على طول الخط، هذا الطمر للحقائق. صاحب الزمان يريد لهذه القضية أن تظهر، والمرجعية الرشيدة تطمرها. أتمنى أن أسأل هؤلاء الذين خرجوا في الفيديو من السيستانيين ماذا سيقولون. سيلوذون بالصمت، لأنهم يعرفون أن هذا التصرف ما هو بتصرف سليم، ولكن الصنمية والديخية تحول فيما بينهم وبين قول الحق. أليس هذا هو الواقع؟ أنا جئت بهذين الأمرين مثالا على أن أصحاب العمائم لا يقدسون ما تقدسه الشيعة، لا يعبؤون به، فمثلما يحقنون الماء المجاور للعباسي بالإسمنت، ومثلما يطمرون كرامة التربة الحسينية التي هي معجزة حقيقية ظهرت أمام الأعين، لا يبالون أن يفجروا الحرم العلوي. أنا جئت بهذين مثالين كي أقرب لكم الفكرة من أن أصحاب العمائم لا يبالون بالمقدسات التي تقدسها الشيعة، وإذا ما أظهروا شيئا أمام الناس فإنهم يجارون الناس، حتى هؤلاء الذين يصعدون المنابر ويقرؤون لكم المصيبة فهم لا يؤمنون بها. كثير من الخطباء لا يؤمنون بالمصائب التي يقرؤونها على المنبر لأجل إبكائكم. لماذا؟ لأن مراجعهم أساسا لا يؤمنون بهذه الوقائع. الآن إذا سألت السيستاني هل كانت ليلى أم علي الأكبر موجودة في الطائف، سيقول لا، إذا أراد أن يجيبك بصراحة. وليس السيستاني فقط، كل المراجع على هذه الطريقة، الذين ماتوا والأحياء. إذا سألته هل أن القاسم تزوج، يقول لك لا. إذا سألته هل أن أم البنين كانت موجودة في المدينة حينما دخل بشر بن حذلم، يقول لك لا. إذا سألته هل أن للحسين من بنت اسمها رقية، يقول لك لا. إذا سألته هل أن العقيلة زينب عادت مع العائلة الحسينية في العشرين من صفر إلى كربلاء، يقولون لك لا. إلى أسئلة طويلة، ولكنهم يضحكون على الناس. والله هذا في كتبهم، والذي لم يكتبه في كتاب فإن المنهج الذي هم عليه نتائجه هي هذه. وأتحداهم أن ينكروا كلامي، وقد تحدثت عن هذه الموضوعات بشكل مفصل ومن مصادرهم وكتبهم، لكنكم لا تتابعون القناة لأنهم يمنعونكم أن تتابعوا القناة، فماذا أصنع لكم؟ يضحكون عليكم. هذا الضحك على الذقون مستمر من قبل أصحاب العمائم ومن قبل المراجع بالتحديد، لأن العمائم الصغيرة لا تملك علما، إنما يتابعون العمائم الكبيرة. العمائم الكبيرة منهجها يؤدي إلى هذه النتائج التي أشرت إليها. ولذا ليس مستغربا أبدا أن تأتي عمائم شيعية، مثل ما قال إياد علاوي، عمائم شيعية جاءوا يطالبون رئيس الوزراء أن يقصف الحضرة العلوية وأن يهدمها وبعد ذلك يعاد بناؤها. ما هي طابوقات؟ انفلشهن ونبنيهن. ودينكم هكذا، دينكم يفلشون ويبنون كما يريدون. إلى متى تبقون مضحكة؟ إلى متى تبقون مضحكة؟ نذهب إلى فاصل.
الرايد يلبيك لازم يحسب حساب الضريبة، والذي يسقطوه لجلك لا عجيب ولا غريبة، الواجه بدع أهل البدع يتسقط، والحش الحق بلا جدل والله يتورط، وتاجع لروس الشيعة صار المنحط، وتاجع لروس الشيعة صار المنحط. مولاي نادي أنا مولاي، مولاي نادي أنا مولاي، احنا من داور صدارة من القلب،
إلى صورة أخرى، إلى صورة الثانية بعد العاشرة، صورة رقم 12، الفيديوهات الصامتة، ونحن نكاد أن نقترب من نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. الفيديوهات التي تصدر عن مرجعية السيستاني، عن السيستاني بشكل خاص، فيديوهات صامتة وكأنها أفلام السينما في عصرها الأول، أفلام شارلي شابلن الصامتة القديمة والذين قبل شارلي شابلن. مصداق واضح جدا يحدثنا عن أسلوب المخاتلة السيستاني. لماذا لا يظهر صوت السيستاني في هذه الفيديوهات؟ قطعا الذين يسألونهم لماذا لا يظهر السيستاني في وسائل الإعلام، لماذا لا يتكلم السيستاني للناس، لماذا تكون الفيديوهات صامتة من دون صوت؟ إذا كان السائل من عامة الشيعة يزجر ويطرد، أنت أفهم من المرجع؟ أنت شن فهمك؟ أنت شنو تفتهم؟ فيسكتونه. إذا كان من عامة الشيعة، إذا كان من خواص الشيعة، ممن له منزلة لا يستطيعون أن يجبهوه كما يجبهون عامة الشيعة، البعض منهم يخدعونهم من أن السيد السيستاني لا يريد أن يستغل كلامه وحديثه بطريقة سيئة وأمثال ذلك. قد يقتنع البعض بهذا الكلام، والبعض يقولون له، خصوصا الذين يكونون قريبين منهم، من أن ظهور صوت السيد السيستاني وحديث السيد السيستاني بشكل علني في وسائل الإعلام يقلل من هيبة المرجعية. غريب هذا الكلام. أمير المؤمنين يقول تكلموا في العلم تتبين أو تبين أقداركم، أمير المؤمنين هكذا يقول، وإن قيمة كل امرئ ما يحسنه. السيستاني المفترض أنه يحسن العلم الديني، والعلم لن يكون علما ما لم يطرح عبر الحديث وعبر الكلام، والناس تريد كلاما من عالم الدين. الله يكلم الخلق في قرآنه، والنبي والأئمة يكلمون العباد. إمامنا الصادق الذي تدعي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية أنها على خطاه وعلى منهجه، إمامنا الصادق كان يبحث عن كل فرصة كي يتكلم بين الناس للشيعة ولغير الشيعة. فلماذا السيستاني على الأقل أن يظهر صوته في هذه الفيديوهات الغريبة؟ فيديوهات ونحن في القرن الحادي والعشرين، فيديوهات شاحبة أشبه بلقطات جيء بها من مكان غريب عجيب من دون صوت، شخص يتحدث ولا تسمع شيئا من كلامه. أي شيء هذا؟ هل صوت المرجع عورة؟ يبدو أن صوت المرجع عورة. غريب أن بنات بسن أحفاده خرجنا في بغداد وفي غير بغداد يرفعن أصواتهن في التظاهرات من أن أصواتنا ما هي بعورة. فهل صوت المرجع عورة؟ ما كلامهم حينما يقولون من أن صوت السيد السيستاني إذا ظهر يسقط هيبة المرجعية؟ هذا كلامهم هم فيما بينهم، هذا يعني أن صوته عورة. ما معنى ذلك؟ أن صوت المرجع إذا ظهر للناس يسقط هيبة المرجعية، هذا يعني أن صوت المرجع عورة، وهي في الحقيقة مخاتلة، لأن السيستاني يعلم أن الناس إذا سمعوا كلامه وطريقة حديثه وما يقول سيعرفون هزال هذه المرجعية. تقولون إنني لا أقول الصدق، كذبوني، وليظهر السيستاني وليتكلم بشكل واضح أمام وسائل الإعلام، كذبوني. وإلى ما معنى هذه الفيديوهات الصامتة من دون صوت؟ مهزلة، والله مهزلة، لكنها جزء من برنامج المخاتلة. فلا بد أن يظهر شيئا للناس، يظهرون فيديوهات من دون صوت. لماذا؟ لأنه لو ظهر صوته فعلا كما يقولون ستسقط هيبة المرجعية، بل ستسقط مرجعيته بالكامل. تلك هي الحقيقة. إذا لم تكن الحقيقة هكذا، كذبوني، كذبوني ولو بلقمة كما يقول القائلون. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي اجتمع فيه الأربعة الكبار. متى؟ عند تفجير سامراء، عند تفجير بيت إمام زماننا وحرم أبيه وجده وأمه وعمته، اجتمع الأربعة الكبار وفتحوا الفتوح. اعرضوا لنا هذا الفيديو المهزل رجاء. أنا أسألكم بالله، حدث بضخامة تفجير سامراء وهؤلاء هم الأربعة الكبار يجتمعون في بيت المرجع الأعلى في بيت السيستاني ويخرجون لنا فيديو من دون صوت، هو هذا الموقف المتوقع من نواب صاحب الزمان؟ صاحب الزمان ينصب نوابا بهذه الصورة والهيئة وهذا الشكل، أنتم تصدقون ذلك؟ يعني أن صاحب الزمان لو كان موجودا يتصرف بهذه الطريقة، لو أن حدثا بحجم هذا الحدث في زمان الإمام الصادق عليه السلام يتصرف بهذه الطريقة، أي هراء هذا؟ هذه الفيديوهات الصامتة ما معناها؟ تكشف عن أي شيء؟ أتعلمون أن لهذا الفيديو حكاية. الذي رتب هذا الاجتماع بعد التفجير عمار الحكيم ومحمد رضا السيستاني، وعمار الحكيم كان يريد سبقا إعلاميا وصحفيا لقناة الفرات، وأرسلوا مصورا، ورفض السيستاني وسعيد الحكيم أن يضعوا المايكات على أنفسهم على ملابسهم، وبالنتيجة سجلوا الحديث الدائر، كان حديثا هزيلا بل سخيفا إلى أبعد الحدود. لما استمع إليه عمار الحكيم قال هذه فضيحة، أخرج الفيديو من دون صوت وليكن معه قصيدة حسينية انشودة حماسية، وطلبوا من بعض المحررين أن يكتب بيانا ويقرأ البيان مع هذا الفيديو الفضيحة. إذا كان الواقع غير هذا أبرزوا لنا الصوت حتى يتبين كذبي للناس، أبرزوا لنا الصوت، ما هو التسجيل بالصوت والصورة موجود في قناة الفرات الفضائية، النسخة الأصل موجودة. ويمكنني أن أذكر الأسماء من صور ومن كان مسؤولا آنذاك وإلى آخره، يمكنني أن أتحدث عن هذه التفاصيل، لكنني لا أعبأ بهذه التفاصيل، هذه تفاصيل ليست مهمة. إذا كان ما قلته ليس صحيحا فليبرزوا لنا التسجيل الأصلي كي نستمع إلى الجواهر العظيمة التي أفاض بها علينا المراجع الكبار في مثل هذه المناسبة الحساسة، حينما فجر الحرم المطهر في سامراء، هذا بيت إمامهم الذي يدعون أنهم ينوبون عنه، هذا هو موقفهم. ما هذه المهزلة؟ كل هذا مخاتلة، مخاتلة من قبلهم ومن قبل الإعلام، هذه مخاتلة أيضا من قبل قناة الفرات. لماذا لم يبثوا لنا ذلك الحديث الهزيل كي نعرف مستوى مراجعنا وماذا يقولون؟ نحن نعيش في أجواء مخاتلة تبدأ من المرجع الأعلى وتنتهي بأصغر أتباعه، هذا هو الواقع الذي نعيشه. هذه مشكلة، مشكلة كبيرة، لكنكم يمكنكم أن تتلمسوا صدق كلامي حينما تطيلون الفكر. ما هو السر وراء هذه الفيديوهات الصامتة من دون كلام؟ حتى إذا أراد أن يتواصل السيستاني مع الناس جلس ومد يده للتقبيل فقط. رجاء اعرضوا لنا فيديو التقبيل. أنا أسألكم في سيرة أي إمام من أئمتنا هذا المنظر؟ في سيرة أمير المؤمنين؟ في سيرة الباقري؟ في سيرة الصادق؟ في سيرة أي إمام من أئمتنا هذه الصورة؟ يجلس لتقبيل اليد فقط ومن دون كلام، وحتى حينما تصور الكاميرات فإنها تصور من دون صوت، فيديوهات صامتة ليس لها صوت، ليس فيها حياة. سيرة الأئمة هكذا. السيستاني هنا يقتدي بسيرة من؟ حدثونا، أخبرونا. الناس حينما كانت تزور الأئمة تخرج بعلم منهم، تخرج بدين منهم، أما هؤلاء الذين يدخلون يخرجون بتثويل، هذا تثويل مغناطيسي، هذا تضليل للعقول. الذين كانوا يزورون الأئمة، الأئمة يثيرون لهم دفائن عقولهم، أما هؤلاء يدفنون العقول بهذه الأساليب. وهذه القضية لست أنا وحدي الذي أدركها، كثيرون يدركون هذه الحقيقة في الواقع الشيعي العراقي، يخافون أن يتكلموا، وإذا ما تكلم البعض منهم تكلموا بأسلوب مناسب مجامل. على سبيل المثال سعد المدرس وهو يتحدث عن نفس هذه النقطة، رجاء اعرضوا لنا حديثه في هذا الفيديو.
مرات لما تنتقد مثلا سين من العلماء تبدأ حملة تسقيط، ليش تضرر أخي؟ خليك واقعي، احنا قاعد نناقش فكر الفكر. البعض يقول هو أدرى بتكليفة، أدرى هو علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب أعلم بتكليفة باعتبار شنو؟ معصوم. ولذلك هو أقول لك دائما يقول دعوة الشور بحر من الجدر، هو المرجع يقول لما يفتي والله أعلم. انت شبيك، هو المرجع لما نتناقش يسمع، وإذا وجد كلامك بمنطقية ممكن يغير فتوى، لكن ذول الذيول مشكل مستفيد، هاي الصنمية المرجع ما يقبل حقك. لذلك عندنا بعض المراجع في بحث الخارج يقوم ما حد من طلابه يناقشه ويثبت خطأ، فبالتالي غير فتوى إلى فتوى اعتمادا على مناقشة. لازم نحترم العقل، العلم كله في العالم كله. ثم مرات يا أخوان المرجع يفهم بالفقه بالحلال الحرام، الأمور الإدارية، قضية التواصل، مرات نقول لا يتطور أسلوب التواصل. شوف أنا مرات أشبه الخلل اللي عندنا مثل وزارة الكهرباء. هسه وزارة الكهرباء عندهم إنتاج لو ما عندهم، توليد عندهم، بس المشكلة بالتوليد لو بالتوصيل، بالتوصيل. إحنا علماءنا علماء لا يشق لهم غبار، المشكلة مو بالتوليد، المشكلة بالتوصيل، شلون نوصل المعلومة، شلون نتعامل مع الناس. ها إحنا مرات نقول مثلا عندنا بعض العلماء، بعض العلماء تدخل عليه يعني تقبل إيده وتطلع، نقول لا، اليوم المصلحة تتطلب منا أن نتطور، بدل ما أنطي إيدي أنطي معلومة، أنطي كلمة. قل لي هسه أنا كفرت؟ منطق العلا كفرت؟ منطق الذيول يا أخي، أنا عايز بيتي، أنا مسافر 5 ساعات، أنا لازم سرق ومطيني بطاقة، وأنت أنت امتداد، أنت خليفة علي بن أبي طالب، امتداد مو دخلت عليك. ثم أنا شهادة، أنا درس طلاب، أنا غيره، حالي حال الزعاطيط، بوس وطلع، قبل وطلع. هسا أكو بعض الناس ما يفهم، هو جاي بوس ويطلع، هاي ثقافة بوس إيدي وطلع. لا أحيانا، أحيانا نعم أنا أتبرك بإيدك، لكن أنا محتاج شيء أعظم. هذا الكلام خو ما بتكفير.
يقول منطيني بطاقة، تدرون شنو منطيني بطاقة؟ هذه بطاقات توزع من قبل وكلاء المرجعية ومعتمدي المرجعية في المدن العراقية المختلفة للحجز على البوس. هذه البطاقة منطيني بطاقة، بطاقة يأتي بها من مدينته من أقصى العراق من مختلف المدن. عملية تثويل، شنو بطاقة من مدينة في جنوب العراق أو في شرق العراق أو في وسط العراق تأخذ بطاقة حتى تجي تأخذ نوبة لأجل أن تركع على يد السيستاني وتقبلها؟ هذا في سيرة أي إمام من الأئمة، ارشدونا، ارشدونا في سيرة أي إمام هذا الهراء. هذه عملية تثويل، عملية تضليل. إلى متى يضحك عليكم؟ براحتكم، هذه قضية راجعة لكم. هذه الفيديوهات إذا أخذناها مع عدم تعليق على كلام سعد المدرس، لأنني لا أتفق معه في كل كلامه، وإنما أردت أن آتي بمثال من أن كثيرين يرفضون هذا الحال الذي ظهر في فيديو البوس والتقبيل. فأكثر كلامه أنا لا أتفق معه فيه، هو حر فيما يقول وأنا حر فيما أقول. هذه قضية أن علماءنا علماء، هذا خبن، هذا خبن احنا شبعنا من عنده وتقيئنا من هذا الهراء. مشكلتنا كبيرة جدا، أنا لا أريد أن أتشعب في الحديث يمينا ويسارا، لكنني أذكر بنقطة مهمة. مثلما هذا الخطيب انتقد السيستاني بخصوص قضية التقبيل، فإن الميرزا جواد التبريزي وجه رسالة شديدة اللهجة ووبخ السيستاني توبيخا شديدا على موقفه الهزيل والسخيف في قضية تفجير حرم العسكريين. هذا الأمر حدثني به الخطيب الكويتي شيخ محمد جمعة، نقل لي الكلام مباشرة عن ميرزا جواد التبريزي. ميرزا جواد التبريزي هو حدثه بذلك، من أنه أرسل رسالة شديدة اللهجة وبخ فيها السيستاني شديد التوبيخ على موقفه الهزيل والسخيف في حادثة تفجير حرم العسكريين. فقضية الانتقاد موجودة من مرجع، من خطيب، من متحدث مثلي، من أي أحد. احترموا عقولكم ودققوا النظر فيما يجري حولكم. لماذا تريدون أن تبقوا مضحكة؟ رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابر ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش إيش يعمل، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مثل خلاقة أغميشيني جميع بقول لك مكان حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا
عظمكم هالقيادات الدنيئه انتهكوا الحرمه بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. اعظم بلد بالعالم انتو بهالحين بشنو اعظم؟ اسمع اعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
الصورة الأولى مخاتلة ومخادعة للسيد الخوئي في تحصيل إجازة الاجتهاد من أنه سيسافر ويبقى في مشهد ولكنه رجع بعد ذلك كي يبدأ تدريس الخارج. الصورة الثانية حالة الانعزال والعزلة ووضع العباءة على العمامة كي يرسم منهجا خاصا به في حياته الشخصية. نعم هذه الصور إذا أخذت على انفراد يمكن أن تحمل محملا حسنا، ولكن إذا ما جمعت بالنسبة لي لا أستطيع أن أحملها محملا حسنا. الصورة الثالثة وهي الخطيرة جدا حينما أذعن راكضا ومتمسكا بكل قوة بالمرجعية التي عرضها عليه محمد تقي الخوئي وصار خاضعا لإرادة محمد تقي الخوئي تمسكن حتى تمكن. الصورة الرابعة حين انقلب على آل الخوئي بتلك المخاتلة التي شرحتها لكم وماذا كان منه بخصوص مؤسسة الخوئي حتى عزلها وتخلص من شرورها بالنسبة إليه. الصورة الخامسة فتواه بالتستر على البعثيين المجرمين القتلة. الصورة السادسة فتواه بالتستر على وكلاء المرجعية على وكلائه ووكلاء المراجع بشكل عام الفاسدين السرسرية الساقطين الهتلية يجب التستر عليهم وبالستر التام. الصورة السابعة فتواه بوجوب التستر على المراجع الذين في عقائدهم زلل في عقائدهم ضلال يجب التستر على هؤلاء المراجع قطعا الذين يفسدون في المال الشرعي ويفسدون مع النساء وغير النساء أولئك أيضا يجب التستر عليهم من باب أولى مثل ما هو الحال مع وكلاء المرجعية الفاسدين. الصورة الثامنة يشرب المرجع جقاير بالبوغة يدخن في السر. الصورة التاسعة صار مرجعا للحكومة العراقية بعد 2003 بطريقة المخاتلة هو يخاتلهم يخاتل السياسيين والسياسيون يخاتلونه. الصورة العاشرة سفره إلى لندن في في تلك الأوضاع الحساسة في العراق مدعيا المرض وما هو بمريض. وحتى لو كان مريضا فإن درجة المرض تلك لا تستحق أن يصدر منه ما صدر، لكنها مخاتلة لإعادة برمجة بناء مرجعيته من جديد بعد أن تهاوت في تلك الأحداث. صورة رقم 11، قصف الحضرة العلوية وما يرتبط بتلك التفاصيل. حينما يأتي رجال دين ويقترحون على رئيس الوزراء ذلك لن يكون بعيدا عن دائرة المرجعية الشيعية السيستانية. خطان يتصارعان، الصدري داخل الحرم والسيستاني خارج الحرم، والقيادة ذهبت إلى لندن. صورة رقم 12، الفيديوهات الصامتة، وهي حكاية مضحكة جدا. لماذا؟ لأن الصوت إذا ظهر يؤدي إلى سقوط هيبة المرجعية. لماذا؟ هل صوت المرجع عورة؟ يبدو كذلك. لماذا تسقط هيبة المرجعية إذا ما ظهر صوت المرجع؟ هذه أسئلة أنتم أجيبوا أنفسكم عليها. بالنسبة لي الإجابات واضحة جدا. هذا العدد من الصور الواضحة التي لا يستطيع أحد منكم أن يشكك فيها إذا كان منصفا، هل يكفي لي عذرا كي لا أحسن الظن بمرجعية السيستاني ولا بشخص السيد السيستاني، أو لا يكفي؟ هل انتهى الحديث عند هذه الصورة؟ أبدا، سأكمل لكم الحديث في صور أخرى في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.